الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. أزلنا في أبحاث وفي مقدمة الفصل الثالث المصنف قلت تحدث عن الحجة، تحدث عن موضوع هذا الباب، تحدث عن الحجة بمعانيها اللغوية والمنطقية والأصولية، ثم قارن بين الحجة الأصولية وبين الحجة اللغوية أيهما أعم وأيهما أخص. قال إحنا نستمر التفريق العبارة حتى نفرق من هذا ونتحول إلى مطالب أخرى. بلش.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصح أن نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل أو الحجة بما هي حجة.
هذا إذن توطئة وتمهيد للاعتراض على رأي المحقق الحقوقي. بلش.
أي بصفة كونه دليلا وحجة.
بلش.
كما نسب ذلك إلى المحقق القمي رحمه الله.
لكن المحقق القمي ما قال الدليل بما هو دليل، ما كانت الدائرة عنده واسعة جدا، يعني كل دليل بما هو دليل وحجة، لا، بل كان رأي المحقق القمي مو كل الأدلة بما هي حجة، بل خصوصا الأدلة الأربعة. بلش.
كما نسب ذلك إلى المحقق القمي في قوانينه، إذ جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة.
هذا هو الرأي الصحيح، أو هذا هو رأي المحقق القمي. رأيه ليس أن الموضوع هو الدليل بما هو دليل، الدليل بما هو حجة، لا، خصوص الأدلة الأربعة بما هي ماذا؟ حجة. بل
ولو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه الله.
هاي ولو كان الأمر كلام من بعد عنونوها اعتراض الشيخ المظفر على المحقق القمي. بلش.
ولو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه الله لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلها من علم الأصول.
لماذا؟ لماذا تخرج من علم الأصول؟ لأنه جعل الموضوع الدليل الأدلة الأربعة الحجة، المسائل يعني المحمولات ما يحمل على الموضوع، وإذا كانت هذه المحمولات، هذا الاستدلال هكذا يا ريت القرون، وإذا كانت هذه المحمولات بين قوسين المسائل جعلها القمي جزءا من الموضوع، والموضوع يبحث في نفس العلم، أم نأخذه من علم آخر، نأخذه من علم آخر، وحيث أن المسائل جزء من الموضوع والموضوع يؤخذ من علم آخر، فبعد المسائل تدخل في العلم، أم نأخذها ونستوردها من علم آخر لأنها صارت جزء من الموضوع والموضوع من المبادئ والموضوع لا يبحث في العلم بل يؤخذ جاهزا من علم آخر.
لأنها تكون حينئذ من مبادئه التصورية لا من مسائله. وذلك واضح. لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته.
لأن البحث حينئذ يا ريت تضيفوه، لأن البحث حينئذ على رأي المحقق القمي، كان المناسب يضاف هذا، لأن البحث حينئذ على رأي المحقق القمي. بل شيخنا، لأن البحث
عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع وثبوته.
أنت من جعلت الحجة جزءا من الموضوع فسيكون بحثنا لا عن إثبات الحجة لذلك الموضوع، لأنها صارت، جاوبون إخوان، صارت ماذا؟ جزءا منه، بل سيكون بحثنا عن وجود الموضوع أو عدم وجوده الذي هو مفاد لكان التامة ولهدد بسيطة.
بلش. الذي هو مفاد كانت تامة لا بحثا عن لواحق الموضوع،
لا بحثا عن لواحق أي محمولات أي مسائل الموضوع. لماذا؟ بعد هي المسائل صارت جزء من الموضوع بعد نبحث عنها أم لا نبحث عنها؟ لا نبحث عنها. بل
الذي هو مفاد كان ناقصا.
بل
والمعروف عند أهل الفن
بل
أن البحث عن وجود الموضوع أي موضوع كان، سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه ومسائله، معدود من مبادئ العلم التصوري لا من مسائله.
وإذا كان من المبادئ بعد لا يبحث عنه في نفس العلم، وإنما يأتينا جاهزا من علم آخر.
ولكن هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد، وهي أن تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة كما فعل الكثير من مؤلفينا،
هاي منا بدأ انتهى اعتراض الشيخ، ولكن الحد ولكن انتهى اعتراض الشيخ المضبر على المحقق القمر. من ولكن يبدأ اعتراض جديد. كان الأنسب بالشيخ قدس الله نفسه الزكية أن يبين لنا أولا ما هو رأي الأصفهاني. الأصفهاني إخوان ماذا قال؟ هاي قرروه حتى ولكن يصير اعتراض على رأي الأصفهاني. الأصفهاني ماذا قال؟ قال موضوع علم الأصول وموضوع هذا المقصد الأدلة الأربعة، لكن لا بما هي حجة كما فعل القمي، بل موضوعها الأدلة بما هي أو ذات الدليل. وفي هذا المقصد ذات الأدلة الأربعة، وفي هذا المقصد نحاول أن نثبت لها. إحنا قلنا في مباحثة سابقة كلام الأصفهاني نصفه مقبول ونصفه ماذا؟ غير مقبول. النصف المقبول من كلام الأصفهاني أنه جعل الموضوع الدليل، أريد أسمع من الأخوة، الدليل بما هو هو، لا الدليل بما هو، وعليكم السلام ورحمة الله، لا الدليل بما هو. هذا النصف المقبول أو غير المقبول؟ المقبول. النصف غير المقبول من كلام المحقق الأصفهاني شنو هو؟ أنه أحسن، أنه حصر هذه الأدلة التي قال بما هي 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 الموضوع، حصرها بخصوص الأدلة الأربعة، هذا الذي لا نقبله منه.
وهي أن تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة كما فعل الكثير من مؤلفينا
بعد إشارة إلى الأصفهاني والبعض
يستدعي أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل،
هذا يستدعي بعد ضرب هذا اعتراض الشيخ المظفر على مناقشة الشيخ المظفر بعد علما مو للقمي وإنما للأصفهاني وعليكم السلام. يقول له أنت من قلت الموضوع هو الأدلة بما الأربعة بما هي هي، لماذا خصصتها بالأربعة؟ هذا إنما التخصيص بالأربعة يستدعي أنكم تلتزمون بأن هذه الأدلة الأربعة هي ماذا؟ حجة، ولهذا حصرت وخصصت الكلام بها. وإلا لو لم تكن تعتقد بحجية هذه الأربعة دون غيرها كان المفروض شو تخلي الباب ماذا؟ مفتوح لكل، ما يصلح أن يكون دليلا. بل
يستدعي أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل كما فعل صاحب القوانين، وذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه
الأربعة، هؤلاء الأصفهاني والجماعة، بل
لما خصصوا الموضوع بهذه الأربعة،
بل
إنما
يضيفون بهذه الأربعة فقط دون غيرها. بعض الإضافات إن شاء الله توضح الموضوع. لما خصصوا لأن هؤلاء الأصفهاني وجماعته لما خصصوا الأدلة بهذه الأربعة فقط دون غيرها، بل
فإنما خصصوه بها لأنها معلومة الحجية عندهم،
لأنهم يعتقدون بأنها حجة. وإذا كانوا يعتقدون بأن الأدلة الأربعة حجة بعد فروا من الإشكال الثابت على المحقق القمي أم فروا منه إليه، هربوا منه إليه، هربوا منه إليه.
فلا بد أنهم لاحظوها موضوع للعلم بما هي أدلة لا بما هي هي،
بما هي أدلة أي بما هي حجة لا بما هي هي،
وإلا لجعل الموضوع شاملا لها،
وإلا لكان ينبغي عليهم أن يفتحوا الباب على مصراعين يقولوا كل ما يصلح أن يكون دليلا أهلا وسهلا به بلش
شاملا لها ولغيرها مما هو غير معتبر عندهم
بل.
كالقياس والاستحسان ونحوهما،
المفروض هاي كلها يدخلوها.
وما كان وجه لتخصيصه بالأدلة الأربعة؟
ما هذا كلام من وما كان وجه، وما كان مناسبا لهم أن يخصصوا الأدلة بخصوص هذه الأربعة.
وحينئذ لا مخرج له من الإشكال المتقدم،
لا مخرج له علما له
لهم
لهم لهم الأصفهاني وجماعة الأصفهاني من الإشكال المتقدم. يا إشكال الإشكال الوارد على القمي.
وحينئذ لا مخرج لهم من الإشكال المتقدم وهو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عنه.
نفس الإشكال سوف ما دام خصصتم الأدلة بخصوص الأربعة، إذن أنتم تعتقدون بأنها حجة، وإذا صارت حجة فالموضوع سوف يكون الأدلة الأربعة بما هي حجة، وحينئذ إذا صار الموضوع الأدلة الأربعة بما هي حجة بعد هذا داخل في علم الأصول أم نستورده من علم آخر؟ نستورده فتخرج عمدة أو غاية الغايات كما يعبر.
وعلى هذا فيتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها، لأن دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة.
دعواه
صاحب الفصول،
لأن دعوى صاحب الفصول بلش
هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، وإن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عنه.
إذن ما 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 تغير الإشكال ولا نحل الإشكال. الإشكال الثابت على القوانين سوف يثبت أيضا على الفصول بلش.
ولو كان الموضوع هي الأدلة بما هي هي،
الموضوع بعد انتهى. أنا هاي مؤاخذتي وأعتذر للشيخ عن هذه المؤاخذة، مؤاخذة قاصر بعد. الموضوع انتهى، راح تشوفون الشيخ يقول والنتيجة والخلاصة، هاي بعد الموضوع انتهى، راح تشوفون كل تكرار لما تقدم بلش.
ولو كان الموضوع هي الأدلة بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول لما كان معنى
الفصول يا وفاه لا صحان،
لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة
نفس الكلام اللي حكينا قبل،
ولوجب تعميمه لكل ما يصلح أن يبحث عن دليليته، وأن ثبت بعد البحث أنه ليس بدليل.
حتى هذا أسألكم، هذا بشيء جديد لو نفس الكلام السابق نفس الكلام بلش.
والخلاصة أنه أما أن نخصص الموضوع بالأدلة الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين.
إذن إن خصصنا الموضوع بالأدلة الأربعة بما هي هي فهذا معناه أننا نلتزم بمقالة القمي.
فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول. وأما أن نعمم الموضوع كما هو الصحيح لكل ما يصح عن الجهل
الموضوع، يا اللي عمم الموضوع من الثلاثة وقال كل ما يصلح أن يكون دليلا خصوصا الشيخ المظفر.
وأما أن نعمم الموضوع كما هو الصحيح لكل ما يصلح أن يدعى أنه دليل فلا يختص بالأربعة، وحينئذ يصح أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول، وتدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم.
نعم، لو كان هي غلطة واحدة من صاحب الفصول، لو كان هو ايش قال صاحب الفصول الأدلة الأربعة بما هي هي مو هيجي، لو كان شايل فقط الأربعة ايش قال الأدلة بما هي كل ما يصح أن يكون دليلا، لا الدليل الحجة، كان وافقناه في الرأي بلشت.
فالالتزام بأن الموضوع هي الأدلة الأربعة فقط ثم الالتزام بأنها بما هي لا يجتمعان.
لا يجتمعان لأنك إما أن تقول ليش لا يجتمعان أخوان؟ هذا سؤالي. هو نفس الكلام لكن سؤالي. فالالتزام بأن الأدلة بما هي ثم تخصيصها بالثلاثة لا يجتمعان. ليش لا يجتمعان؟
لأن هي يشمل كل الأدلة الأربعة
لأن هي يشمل كل الأدلة وتخصيصها بالأربعة إنما يعني أن خصوص هذه الأربعة هي الحجة.
وهذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلة الأربعة
بل.
وهو الذي نريد إثباته هنا وقد سبقت الإشارة إلى ذلك
ذلك في أول
والنتيجة أن الموضوع
والنتيجة شيخنا قد شوية قلت الخلاصة حتى النتيجة بس.
والنتيجة أن الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقطع هو كل شيء يصلح أن يدعى أنه دليل وحجة.
هذا رأي من بعد أخوانه رأي المضافة
فيعمم البحث كل ما يصلح أن يقال أنه حجة فيدخل فيه البحث عن حجية خبر الواحد والظواهر والشهرة والإجماع المنقول والقياس والاستحسان ونحو ذلك.
هسه أسألكم هاي اللي عددها الشيخ من الأمثلة هي من الأدلة الأربعة أو ليست من الأدلة الأربعة؟ ليست من الأدلة الأربعة
بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
بالإضافة إذن ذكر أمثلة ثم قال بالإضافة إلى الأدلة الأربعة اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
فما ثبت أنه حجة من هذه الأمور أخذنا به وما لم يثبت طرحناه. كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسائل التعادل
والتعادل. أنا شوية وقف الشيخ في أول الكتاب قال سأجعل كتابي في أربعة مقاصد ومقدمة وخاتمة. سألنا الشيخ المقدمة تحدثت فيها عن أمور الغالب 13 أو 4. المقاصد الأربعة قال المقصد الأول مباحث الألفاظ، الثاني الملازمات العقلية، الثالث مباحث الحجة، الرابع الأصول العملية. احنا سألناه هناك هو صرح هناك يدعون الأول للكتاب شيخنا والخاتمة راح تسلم بها علينا. قال لا في الخاتمة سوف أتحدث لكم عن مباحث التعادل بلش الشيخ رحمة الله عليه كتب المقدم، كتب مباحث الأدفار، كتب الملازمات العقلية، بعد ايش بقى عنده؟ الحجة والأصول والخاتمة. من وصل المباحث الحجة اكتشف شيئا، اكتشف بأن وراح أبين اكتشف بأن مباحث التعادل والتراجيح ينبغي أن توضع في هذا المقصد الثالث، فبطل من الخاتم. والخاتمة موضوع التعادل والتراجيح وين جاء به إخوان؟ جاء به إلى المقصد الثالث، فجعل التعادل والتراجيح اللي وعدنا في أول الكتاب أن يكون ماذا؟ أن يكون ماذا؟ خاتمة. جعله جزءا من المقصد الثالث في الكتاب. واقعا مش مشتمل على مقدمة وخاتمة وأربعة مقاصد، أم مشتمل على مقدمة وأربعة مقاصد؟ سؤال الشيخ رحمة الله عليه تعب من الكتابة وبطل من الخاتمة، لو شاف سبب واقعي علمي دعاه إلى أن يجعل الخاتمة جزءا من المقصد الثاني. أقول أولا من مراد بمباحث التعادل والتراجيح؟ حتى من نعرف شنو المراد راح تعرفون. الشيخ كان هناك سبب واقعي وعلمي دعاه إلى أن يجعل التعادل والتراجيح جزءا من المقصد الثالث اللي هو مباحث الحجة. التعادل والتراجيح ببساطة أنا ما أشرح المطلب، سيأتي إن شاء الله في هذا المقصد أيضا. عندما يأتيني دليلان راح أذكر أربعة احتمالات، أو ما أذكر الاحتمال الأول أن يكون كلا الدليلين حجة واقعة، هذا احتمال رقم واحد. طبعا الدليلين متعارضين، ها يكون مقدمة ومسببة. أن يأتيني الاحتمال الأول أن يأتيني دليلين متعارضين كلاهما حجة واقعة. احتمال ثاني أن يأتيني دليلين متعارضين كلاهما حجة ظاهرة. الاحتمال الثالث أن يأتيني دليلين أحدهما حجة والآخر ليس بحجة. هاي بس احتمال. بل أريد أسألك هم راح أسهل عليكم المطلب. واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة غير ممكن، والاحتمالان الآخران ممكنان. يا هو من الاحتمالات الثلاثة أصلا غير ممكن
الأول
أن يكون كلاهما حجة واقعا. يعني دليل الأول يقول لي صل الجمعة واقعا في اللوح المحفوظ حجة واقعا، يعني في اللوح المحفوظ صل الجمعة. والثاني لا تصل الجمعة هم واقعا في اللوح، هذا ممكن أو غير ممكن؟ الشارع لا يمكن أن يأمر بأمرين صل متناقضين، صلي ولا. إذن هذا الاحتمال في إخوان غير ممكن ومفروض. آتي للاحتمال والبقية الاثنين الآخرين ماذا؟ واحد من الاحتمالين البقين هم تسهيلا للأمور ودفعا للشرور، الجواب عنه واضح واضح وانت مغمض الجواب. جربوا غمضوا وجاوبوا.
ثالث
دي شيخ ما قرروا ثالث دي، لأنه عندما يأتيني واحد حجة والآخر حجة أخذ بي من وأطرح من؟ أخذ الحجة وأطرح ماذا؟ وأما إذا كان هناك دليلان متعارضان وكان حجة بحسب الظاهر، ليس بحسب الظاهر لا بحسب الظاهر، هنا آخذ بمن وأطرح من؟ وأقول كلاهما هو ما معقول أن يكون حجتين بحسب الواقع، لكن بدا لي انهما حجتان بحسب الله. ياتي مبحث التعادل والتراجيح ليجيبك عن هذا التساؤل، فيقول لك خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العام، خذ بما اشتهر بين أصحى. إذن بحثنا في التعادل والتراجيح هو بحث عن ماذا؟ عن الحجة، مو تقديم أحد الحجتين على ال... والبحث عن الحجة مكان المناسب أن يوضع في الخاتمة، أبي يوضع في هذا المقصد. ها؟ لهذا لأن البحث في التعادل والتراجيح عن تقديم إحدى الحجتين الظاهرتين على الأخرى هذا موضوع، وما دام البحث فيه عن الحجة فينبغي أن يكون من أبحاث المقصد ماذا؟ السالف، ولا يجعل خاتمة. لهذا شيخنا المظفر رحمة الله تعالى عليه لما وصل هنا وبدأ يكتب قال شو أنا أحكي عن الحجة والتعادل والتراجيح موضوعها ماذا؟ الحجة. إذن سأجلب الحجة ولا التعادل والتراجيح، سأجلب التعادل والتراجيح وأضعها وين؟ في هذا المقصد. بعد تبقى حاجة للخاتمة أم لا تبقى؟ لا تبقى. وان واضحة هذه القضية؟
كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسائل عن مسألة التعادل والتراجيح، لأن البحث فيها في الحقيقة عن تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين، فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة. ونحن جعلناها في الجزء الأول خاتمة العلم
بينما نحن جعلناها جعلناها مباحث التعادل والتراجيح
اتباعا لمنهج القوم، ورأينا الآن العدول عن ذلك رعاية لواقعها والاقتصاد.
رعاية لواقعها، لأن واقعها واقع من؟ واقع من؟ التعادل والتراجيح، البحث عن الحجة فينبغي أن توضع هاي. ثانيا ولأنني عندما جعلت التعادل والتراجيح جزءا من هذا المقصد راح تخلصت منين؟ من الخاتمة، فيكون ذلك اختصارا عصفورين بحجر واحد.
ثانيا معنى الحجة. أولا الحجة لغة كل شيء يصلح أن يحتج به على الغير.
وأنا أنقض ما أعيد المطلب مع البارحة، واضح المراد بالحجة اللغوية،
وذلك بأن يكون به الظفر على الغير عند الخصومة معه، والظفر على الغير على نحوين.
أريد هسه تقولوا لي الظفر على الغير على نحوين، راح يحكي الشيخ حكايتين قولوا له هاي شو اسمها وهاي شو اسمها.
أما بإسكاته وقطع عذره وأبطاله،
وأبطال إسكات الخصم وأبطال الخصم ماذا يسمى؟ الذي هو أحد جهتي الحجة اللغوية يسمى منجزية.
وأما بأن
هاي الجهة الثانية بس.
وأما بأن يلجئه على عذر صاحب الحجة.
أريد واحد بس يقللها معذرية. هاي تسمى أحسن شيخ المعذرية، لكن الهاتف يلجئه أحسن. وأما هاي فاعل يلجئ خليني والهاتف يلجئ، وأما أن يلجئ صاحب الحجة يلجئ من؟ يلجئ من الهاتف؟ يلجئ الخاصم على القبول بعذري، بعذري صاحبي صاحب ذلك الحجة.
فتكون الحجة معذرة له لدى الغير. ثانيا وأما الحجة في الاصطلاح العلمي فلها معنيان واصطلاحان.
إذن بعد أن تحدث عن الحجة اللغوية يتحدث عنها بالاصطلاح. اصطلاحا سيذكر اصطلاح المناطق ولا يعنينا بشيء، إنما نذكره للبركة اللي يهمنا ياه للاصطلاح.
ألف ما عند المناطق ومعناها كل ما يتألف من قضايا تنتج مطلوبا، أي مجموع القضايا المترابطة التي يتوصل بتأليفها وترابطها إلى العلم بالمجهول،
إلى العلم بالمجهول،
سواء كان في مقام الخصومة مع أحد أم لم يكن.
هاي سواء كان صاحب الحجة اسم كان في مقام الخصومة أو لم يكن في مقام الخصومة، هاي حصروها لي بين قوسين. من هذه الجهة الحجة المنطقية والحجة اللغوية أيهما أعم من الآخر؟ منطقية. بل
وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس
يا هم وقد يطلقون هاي واو الجماعة المناطق. بل
ما عند الأصوليين ومعناها
وقد يطلقون الحجة على من؟
وقد يطلقون الحجة أيضا على نفس الحد الأوسط في القياس.
الحد الأوسط وقلنا ليش؟ لأنه يربط بين الحدين الأصغر والأكبر.
باء ما عند الأصوليين ومعناها عندهم حسب تتبع استعمالها
من؟
كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع.
هاي كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع. كل شيء كل دليل كل ما يصبح للدليل يثبت يثبت يثبت
يكشف
بين قوسين كشف الناقص متعلقه ماذا حكم الشرع ولا يبلغ درجة القطع. بقوله يثبت يكشف كشف الناقص أخرج الأصل العملي، وبقوله لا يبلغ القاطع أخرج القاطع. فالأصل العملي والقاطع ليسا حجة أصولية لكنهما حجة بالمعنى اللغوي،
أي لا يكون سببا للقطع بمتعلقه
بل
وإلا
تأثير لي لا يبلغ بل
وإلا فمع القطع يكون القطع هو الحجة ولكن هو حجة معناها
لغوي. وإلا مع القطع يكون القطع هو الحجة لماذا تقدم حجية القاطع على حجية الأمارة
ذاتية.
لأن حجية القاطع ذاتية وكاشفيتها كاشفية ماذا تامة بينما حجية الأمارة ليست ذاتية وكاشفيتها كاشفية عن ماذا ناقصة عن الواقع بل.
ولكن هو حجة بمعناها اللغوي
ولكن هو أريد هو هو ولكن القطع وإن لم يكن هذا استدراك لأن هذا دوخ العالم شلون هذا القاطع ليس بحجة. الشيخ يستدرك بقوله ولكن ولكن القاطع وإن لم يكن حجة أصولية فهو حجة بالمعنى اللغوي بنشي.
أو قل بتعبير آخر الحجة كل شيء يكشف عن شيء
هذا عن اللي قلت لكم. أو قل بتعبير آخر هذا التعريف الثاني للحجة الأصولية. هذا تعريف ثاني ترى للحجة الأصولية أوضح من التعريف الأول.
كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له ونعني بكونه مثبتا له أن إثباته يكون بحسب الجعل من الشارع
لأن إثباته هاي قلت لكم اللي قيد اللي كان المفروض يضم للتعبير إثبات الأمارة وحجية الأمارة لم تأتي من جيب الصفحة وإنما جاءت بجعل من الشارع. الشارع جعل خبر الواحد حجة ولم يجعل القياس ماذا حجة مع أن كليهما يصبح لأن يكون طريقا للحكم الشرعي
بحسب الجعل من الشارع المكلف بعنوان أنه هو الواقع وإنما يصح ذلك ويكون مثبتا له فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكم
وإنما تصبح الأمارة لأن تكون دليلا فبضميمة الجعل من قبل الشارع الشارع بأنها حجة
فبضميمة الدليل على اعتبار ذلك الشيء الكاشف الحاكي وعلى أنه حجة من قبل الشارع
فبضميمة الدليل القطع
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق معنى الجعل للحجية وكيف يثبت الحكم بالحجة وعلى هذا فالحجة بهذا الاصطلاح لا تشمل القطع أي أن القطع لا يسمى حجة بهذا
الاصطلاح يا حجة بهذا الاصطلاح أخوان بالاصطلاح الأصولي
بل بالمعنى اللغوي
بل
لأن طريقية القطع كما سيأتي ذاتية غير مجهولة من قبل
طريقية القاطع شيلوها حجية القاطع ماذا ذاتية غير مجهولة من قبل الشعر بل.
وتكون الحجة بهذا المعنى الأصولي مرادفة لكلمة الأمارة
بل.
كما أن كلمة الدليل وكلمة الطريق تستعملان في هذا المعنى.
إذن الألفاظ المترادفة صارت أربعة: الحجة، الأمارة، الطريق، الدليل. بل.
سيكونان مرادفتين لكلمة الأمارة والحجة
بل.
أو كالمترادفتين
بل.
وعليه
حتى لم تقبلوا أنهما مرادفين للحجة والأمارة فلا أقل هما كالمترادفين بل.
فلك أن تقول في عنوان هذا المقصد بدأ كلمة مباحث الحجة
بل.
مباحث الأمارات أو بل. مباحث الأدلة أو مباحث الطرق، وكلها تؤدي معنى واحد
معنى واحد.
ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة الحجة في المعنى الذي تؤدي كلمة الأمارة ما أخذ من المعنى اللغوي من باب تسمية الخاص باسم العام.
يا الخاص ويا أهل العام. الخاص الحجة الأصولية والعام الحجة اللغوية، لأن الحجة الأصولية أيضا يحتج بها على الخاص، شاهد أيضا يحتج بها على الخاص، من المفروض الحجة الأصولية تكون مساوية للحجة اللغوية. نقول لا، الحجة اللغوية تشمل الأصل العملي وتشمل القاطع وتشمل الأمارة، فتكون أعم من الحجة الحجة اللغوية تكون أعم من الحجة.
نظرا إلى أن الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع فتكون معذرة له، كما أنه مما يصح أن
أما إذا كانت مطابقة للواقع بعد أحتاج إلى أن أعتذر للمولى أم لا أحتاج؟ إذا عملت بخبر الواحد، جاوبون إخوان، مرة أعمل بخبر الواحد الذي يقول لي مثلا صل الجمعة وكان مطابقا للواقع، وفي الواقع هو هم صل الجمعة، أحتاج إلى الاعتذار أم لا أحتاج؟ لا. متى أحتاج إلى الاعتذار؟ عندما يكون خبر الواحد مخالفا لمن؟ للواقع. شلون أحتاج وأعتذر من المولى؟ أقول له أنت جعلت خبر الواحد ماذا؟ حجة وطريقا للحكم الواقعي. فإذا كان ال ال ال, ال خبر الواحد مخطئا فالذنب ليس ذنبي، لأنني اتبعت ما جعلته أنت أيها المولى ماذا؟ حجة وطريقة.
كما أنه مما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل
لون يحتج المولى. هاي شي يسمون احتجاج المولى على المكلف، معذرية لو من الجزير
إذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي سيستحق العقاب على المخالفة.
أنا أسأل، قال لي صلي الجمعة وأنا ما صليت الجمعة، مرة خالفته قال لي صلي الجمعة، مرة واقعا صلاة الجمعة واجبة، المولى يحتج علي أم لا يحتج؟ يحتج عليه. يقول لي أنا قلت لك بخبر الواحد الذي جعلته حجة أن صلاة الجمعة ماذا وأنت خالفتها، فالمولى يحتج علي، ويسمى هذا الاحتجاج ماذا يسمى؟ منجزية أو معذرية؟ منجزية. مرة ثانية سؤالي، مرة ثانية أنا ما صلي، قال لي صلي الجمعة وأنا ما صليت الجمعة، استخاريت وطلعت الاستخارة وتبين بأن صلاة الجمعة ليست بواجبة في الواقع، المولى جعل خبر الواحد حجة وقال لي في خبر الواحد ماذا صل الجمعة، أنا لم أصل الجمعة وتبين بأنها ليست واجبة، المولى يعاقبني أم لا
يعاقبني؟
المولى يعاقبني، أنا ما لي علاقة بالعبارة، حسب العبارة لا يعاقبني، يعاقبني تحت يا علم يا بار
تجري.
بل
ثالث المدلول كلمة الأمر والظن المعتبر.
بل
ها
انتهت العبارة.
إذا لم يعمل بها ووقع في مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالف. ثالثا مدلول كلمة الأمر الإمارة والظن المعتبر.
ليس
إلا رجل إلا رجل.
والله هي جاية عدل
لا أساسية
هي جاية عدل. هذا المطلب هو بخمس دقائق تطبيق خمس دقائق
عشر
انت احكي نجنة يطلق الحدود وتطلق الأمارة وتطلق ويطلق الطريق ويطلق الدليل والمعنى ماذا؟
واحد.
والمعنى واحد. أكو اصطلاح خامس يسمون الأمارة ماذا يسمونها؟ الظن المعتبر. هذا الاصطلاح هل هو اصطلاح صحيح ام فيه مسامحة ومجال؟ اقول هذا الاصطلاح فيه تسامح. اطلاق الظن المعتبر على الامارة وتسمية الأمارة بالظن المعتبر كما يجري على ألسنة الأصوليين والكلام الشيخ المفضل يقول فيه مسامح، لأن الأمارة كله هذا تقدم، لأن الأمارة كل ما جعله الشارع ماذا؟ حجة، والأمارة تفيد الظن. إذن من السبب؟ من السبب ومن المسبب؟ الأمارة سبب والمسبب ماذا؟ الظن. الأمارة تولد الظن كما أن النار تولد الحرارة كذلك الأمارة تولد وتفيد ماذا؟ الظن. فالأمارة ليست هي الظن حتى يسمى الظن بس حتى يسمى الظن أمارة أو الأمارة ظنا، بل الأمارة ماذا؟ سبب علما للظن، والظن مسبب عن الأمارة. إذن فإذا سمينا إذن أريد أسمع منكم إن شاء الله الأخوة دارسين مختصر مو؟ الأمارة قلنا شبيه عنوانه سبب لو مسبب سبب والظن ماذا مسبب والمعتبر المعتبر يعني المجعول حجة جابون اخوان من الامارة ام الظن الامارة الذي اعتبره الشارع حجة هو الامارة وليس الظن والظن مسبب عن فالأمارة سبب والظن ماذا أخوان؟ فإذا أطلقنا الأمارة على الظن يعني سمينا الظن باسم الأمارة هذا شي يسمونه شي يسمونه بالبلاغة لا إطلاق السبب على إطلاق السبب على المسبب. أنا راح أمثل لكم بأمثلة المختصر إذا أعانتكم الزعفة. هذا مثال في ذكرى القزوين بعد في مختصر يقول رعينا الغيث رعينا الغيث الغيث واضح شنو المراد به
المطر
واقع هي الحيوانات زرع الغيث ام زرع النبات ها
زرع النبات
تاكل النبات والنبات ما الذي يسببه المطر فأطلق الغيث وأراد النبات، أطلق السبب بين قوسين الغيث وأراد المسبب بين قوسين النبات. هذا يسمى إطلاق السبب وإرادة المسبب. كذلك نحن في الأصول إذا سمينا الظن باسم الأمارة بدل ما نقول ظن شو نقول؟ أمارة، فنكون قد أطلقنا السبب بين قوسين الأمارة على المسبب بين قوسين الظن. واضح أخوان؟ إن شاء الله واضح. واضح أخوان؟ وأما لو عكسنا المسألة فأطلقنا الظن على الأمارة، سمينا الأمارة باسم الظن، هذا شيء يسمونه أطلاق المسبب وإرادة ماذا؟ المسبب وإرادة السبب. عم أهل المختصر أحد يتذكر يقول هذا أبو المختصر مثاله أمطرت السماء نباتا حتى لو ما طر فلوس والله نعمة وثم طرج على روسه ديبا أمطرت السماء نباتا والله هي السماء ايش تنطر؟ تنطر غيثا تنطر مطرا والمطر والغيث سوف يسبب في انبات النبات فالنبات مسبب عن عن السبب اللي هو فاطلق المسبب بين قوسين النبات وأراد السبب بين قوسين المطر. كذلك نحن لو سمينا الأمارة باسم الظن أطلقنا الظن وأردنا ماذا؟ الأمارة، فيكون هذا من تسمية من إطلاق المسبب بين قوسين الظن على على السبب بين قوسين الأمارة. عم واضحة؟ إذن فالأمارة تسبب الظن، تفيد الظن، مرة تفيد الظن دائما ومرة تفيد الظن غالبا. إذا أفادت الظن غالبا يعني عند غالب الناس فمثل هذا الظن الغالب عند غالب الناس مثل هذا الظن عند غالب الناس والذي سببته الأمارة يسمى ظنا، لا يسمى ظنا نوعيا في قبال الظن الشخصي. إذن ما المراد بالظن النوعي يا أخوان؟ الظن النوعي هو الظن الحاصل عند غالب الناس، سيأتي له باب مستقل، والذي تفيده من ما الأمارة. واضح عم المطلب؟ ان شاء الله واضح. ان شاء الله يوم السبت اتحدث قليلا عن الظن النوعي وانا بينت واطبق عباره الاثنين. الحمد لله رب العالمين.